السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. كان الحديث في اللقاء الماضي في أول كتاب المواريث، وقد توقف بنا الحديث عند تعرض المؤلف رحمة الله عليه لمسألة الرد. يقول المؤلف رحمة الله عليه في ابتداء هذا الدرس: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. هذه إشارة من المؤلف رحمة الله عليه إلى ما يعرف عند أهل الفرائض بالرد، والرد هو عكس العول الذي سبق معنا في الدرس الماضي. فقلنا أن العول هو زيادة السهام ونقص الأنصبة، الرد بالعكس، الرد تعريفه هو نقص السهام وزيادة الأنصبة. والرد يحصل إذا كانت الفروض أقل من المسألة ولا يوجد عاصب، كما أشار المؤلف رحمة الله عليه. ما مثال الرد حتى يتضح؟ مثاله: لو هلك هالك عن أم فقط، فالأم هنا كم لها؟ لها ثلث لعدم وجود الفرع الوارث، فالمسألة من ثلاثة: للأم واحد الذي هو الثلث، كم بقي؟ الثلثان، فهنا نقصت السهام عن أصل المسألة. مثال آخر: هلك هالك عن أم وبنتين، المسألة من ستة، نقول للبنتين الثلثان أربعة وللأم واحد، المجموع خمسة، فهنا بقي سهم الذي هو السادس، نقول يرد السهم المتبقي على أصحاب الفروض، فيقسم الميراث على خمسة، فيزيد، فيكون للبنتين أربعة أخماس وللأم الخمس. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: طبعا نحن نشير إشارة فقط، وإلا الرد في الكتب المتخصصة في هذا العلم المواريث يفصل فيه بشكل أوسع. قال المؤلف رحمة الله عليه: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا بهم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام. نفهم من هذا أن الورثة ثلاثة: ذو فرض وعصبات وأرحام وذو رحم، ثلاثة: إما أصحاب فروض، وإما عصبات، وإما ذو أرحام. وسنشير إليهم بشكل سريع، وبه يكون تلخيص لما سبق معنا في حديثنا عن أصحاب الفروض والعصبات. فنقول: النساء كلهن صاحبات فرض إلا المعتق. هنا نذكر بعض الضوابط في هذا الباب. الضابط الأول أن النساء كلهن صاحبات فرض إلا المعتق. الضابط الثاني أن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا ولد الأم والزوج، وهذا أشار إليه المؤلف فيما سبق. فولد الأم والزوج يرثان بالفرض فقط. طيب، نحن قلنا أن الورثة ثلاثة: أصحاب فرض وعصبات وذو أرحام. نحتاج بشكل سريع أن نعرف من هم أصحاب الفرض، من هم العصبات، من هم ذو الرحم. أولا، ذو الفرض هم عشرة: الأبوان والزوجان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم، 10. والفروض المقدرة في كتاب الله 6 المنصوص عليها: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طبعا هذه كما ذكرت إشارات سريعة، هي أشبه ما يكون بضوابط في هذا الباب. ننتقل إلى القسم الثاني من الورثة، وهم العصبات. من هو العاصب؟ سبق معنا ذلك، قلنا أن العاصب هو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، وحكمه حكمه إن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه ورثة أخذ ما أبقت الفروض، فإن لم تبقي الفروض شيئا سقط. فله ثلاث حالات: إن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق ثم عصبته. القسم الثالث من الورثة أشار إليهم المؤلف رحمة الله عليه هنا معنا، قال: ورث ذو الأرحام. من هم ذو الأرحام؟ ذو الأرحام هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. فكل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب هو من ذو الأرحام. كم عددهم؟ من هم ذو الأرحام؟ كم عددهم؟ ذو الأرحام الوارثون منهم من الرجال 4 كالخال مثلا والخالة والعمة وبنت العم وبنت الخال وبنت الأخ. وشرط إرثهم ألا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب فيرد عليهم، كما أشار المؤلف رحمه الله عليه: فإن عدم أصحاب الفرض والعصبة. في قول المؤلف رحمه الله عليه: وينزلون منزلة من أدلوا بهم. فإذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، وجد ذو الأرحام، ننظر: وننزلهم منزلة من أدلوا بهم. فالخالة مثلا هلك هالك عن خالة، الخالة تنزل منزلة من أدت بها وهي الأم، فننزلها منزلة الأم، والعمة ننزلها منزلة الأب، وبنت الأخ ننزلها منزلة الأخ، وبنت البنت ننزلها منزلة البنت، وهكذا فينزلون منزلة من أدلوا بهم. وعلى كل حال، فالذين يرثون جملة من الرجال 15 هم على سبيل الاختصار الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق، الاخ للاب، الاخ للام، وابن الاخ الشقيق، وابن الاخ للاب، والعم الشقيق، والعم للاب، وابن العم، وابن العم للاب، والزوج والمعتق. والوارثات من النساء 10، البنت، بنت الابن، والام، والجدة من جهة الاب، والجدة من جهة الام، والاخت الشقيقة، والاخت للاب، والاخت للام، والزوجة والمعتق. يقول المؤلف رحمه الله عليه: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. وهذا الضابط، الضابط في هذا الباب أن كل مال لا مالك له فلبيت مال المسلمين، كل مال أيا كان هذا المال لا مالك له فلبيت المال يصرف على حسب المصلحة في الأمور العامة أو في الأمور الخاصة. انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى مسألة جديدة من مسائل هذا الباب، فقال: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها ماء التجهيز، الثانية قال ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، والثالث قال ثم إذا كان له وصية، وذكر الرابع أنه للورثة. طيب، هذه أربعة أمور هي حقوق متعلقة بتركة الميت، وهذه الحقوق كما ذكر المؤلف مرتبة، فنبدأ بالأول ثم الذي بعده وهكذا. الحق الأول المتعلق بالتركة مؤن التجهيز، كشراء الكفن، وأجرة الغاسل، وأجرة الحفر، وأجرة المواصلات إن احتاج لذلك، ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الديون، وقد قسم المؤلف رحمة الله عليه الديون إلى قسمين، قال ديون موثقة وديون مرسلة. الديون المتعلقة بعين التركة قد تكون موثقة وقد تكون مطلقة مرسلة. الموثقة مثل الرهن والأرش ونحو ذلك. والديون المرسلة يعني المطلقة، سواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي، لله مثل الكفارات والنذور ونحو ذلك، أو كانت لآدمي. فلو اجتمع دين الله ودين الآدمي، فأيهما يقدم؟ في المسألة ثلاثة أقوال: الصحيح الوسط، هو أنهما إذا اجتمعا فإنهما يتحاصان، يقسم بينهما بالسوية. قال المؤلف في الحق الثالث، قال: ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي. فالحق الثالث الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي، وقال لأجنبي حتى يخرج الوارث لأنه لا وصية لوارث. فإن كانت بأكثر من الثلث أو كانت لوارث مطلقا فلا بد حينئذ من رضا الورثة، فإن لم يرضى الورثة فإنها لا تصح. الحق الرابع قال: ثم الباقي للورثة المذكورين، يعني يقسم بينهم على ما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: وأسباب الإرث ثلاثة. قبل أن نذكر أسباب الإرث نذكر بعض المسائل المهمة، بما أن المؤلف أشار إلى الأسباب وأشار إلى الحقوق. من هذه المسائل أركان الإرث، أركان الإرث، أركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث بكسر الراء وتشديدها، وحق موروث. ثلاثة أركان. المسألة التي بعدها شروط الإرث. شروط الإرث ثلاثة. الشرط الأول: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، وهذا قيد مهم، قولنا حين موت المورث. الشرط الثاني من شروط الإرث: تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين. فهنا يحكم بموته حقيقة، وقد يحكم بموته حكما، وهذا سيشير إليه المؤلف رحمه الله عليه في حال كحال المفقود، فنلحقه بالأموات حكما كالمفقود، أو كذلك نلحقه بالأموات تقديرا كالجنين. الجنين سيشير إليه المؤلف رحمه الله عليه، سنتكلم عليه بإذن الله عز وجل. فالجنين إذا جني على أمه فسقط ميتا فإنه يجب فيه ورة عبد أو أمة، يقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة. الشرط الثالث والأخير: العلم بمقتضى التوارث، والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله عليه هنا في مسائل هذا الباب: وأسباب الإرث ثلاثة. لاحظ أن الأركان ثلاثة، الشروط ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة، وسيأتي معنا أن موانع الإرث كذلك ثلاثة. قال: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. الأول النسب. ما المراد بالنسب؟ المراد بالنسب الاتصال بين إنسانين بولادة، سواء كان قريبا أو سواء كانت قريبة أو بعيدة أم بعيدة. النسب تعريفه الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. والنسب ينقسم إلى ثلاث أقسام: إما أن يكون أصول، إما أن يكون فروع، إما أن يكون حواشي. هذا نسمع يقال هذا أصل، هذا فرع، أصل وارث، هذا فرع وارث، وهذا من الحواشي. ما معنى هذا؟ فنقول الأصول نعرف كل نوع بتعريف بسيط، فنقول الأصول كل من تفرعت منهم، وأما الفروع فكل من تفرعوا منك، والحواشي كل من تفرع من أصولك. وهذا واضح، لكن الحواشي من تفرعوا من أصولك نقول لا يخلون من حالتين: إما أن يتفرعوا من أصلك الأعلى. من هو الأصل الأعلى؟ السؤال لكنا عندنا أصل أعلى وأصل أدنى، ما المراد بالأصل الأعلى؟ نعم بارك الله فيك، نعم صحيح، لا الأب. طيب فنقول أن يتفرعوا من أصلك الأعلى الأب، فهم إيش يكونون؟ يكونون أعمام وعمات إذا كانوا تفرعوا. نعم طبعا الأصل الأعلى، نعم يكون الأب وإن على الأب وإن على، والأم وإن علت، الأم وإن علت. نعم عفوا، الأصل الأعلى هو الجد وإن على، الجد وإن على، والجدة وإن علت. والأصل الأدنى الأم والأب، والأب نعم الأب والأم، هذا أصل أدنى. والأصل الأعلى هم الجد والجدة. نعم بارك الله فيكم. فنقول من تفرعوا من أصلك الأعلى الذي هو الجد والجدة يكونون بالنسبة لك ماذا؟ ها إيش الجواب؟ ماذا يكونون؟ يكونون من تفرعوا من أصلك الأعلى يكونون أعمام وعمات، ويكونون كذلك أخوال وخالات، يكونون أخوال وخالات. طيب نعم، ومن تفرعوا من أصلك الأدنى يكونون ماذا؟ يكونون ماذا؟ يكونون إخوة وأخوات. نعم يكونون إخوة وأخوات. يقول المؤلف رحمة الله عليه في بيان سبب الإرث الثاني، قال: والنكاح الصحيح، والنكاح الصحيح والمراد بالنكاح هنا العقد، فبمجرد العقد، فبمجرد العقد يبدأ التوارث. وليس المراد بالنكاح هنا الدخول، لا العقد، مجرد العقد يبدأ التوارث. طب يبدأ التوارث بالعقد، ومتى ينتهي التوارث في هذا السبب، سبب النكاح؟ السؤال لكل متى ينتهي؟ قلنا في هذا السبب، سبب النكاح الصحيح، يبدأ بمجرد العقد. الزوجة ترث زوجها وهو يرثها، لكن متى ينتهي؟ يحصل نعم بالطلاق فقط الطلاق البين. نعم بالطلاق فقط، نقول الطلاق صورة، لكن نقول في عبارة أدق من هذا، نقول ينتهي بحصول الفرقة في الحياة، بحصول الفرقة بالحياة. نعم أنتم مثلتم بأمثلة، يعني إما أن يكون طلاق، إما أن يكون بالفسخ، بأي صورة. نعم قال في السبب الثالث، قال والولاء هذا من أسباب الإرث. والولاء تعريفه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم في قول المؤلف رحمة الله عليه والنكاح الصحيح، طبعا نحن أشرنا إلى أن الصحيح خرج به ماذا؟ خرج به النكاح الفاسد والباطل. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى مسألة جديدة وهي موانع الإرث، أمور إذا حصلت امتنع معها التوارث ثلاثة. الأول قال القتل، قال القتل سواء كان القتل مباشرة أو تسببا، يعني سواء قتل مورثه مباشرة أو تسبب في قتله. للقاعدة الفقهية أن المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر فيمنع. وفي قوله القتل، المراد بالقتل هنا ليس على إطلاقه، لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بدون حق، والمراد بالقتل هنا القتل بدون حق. لكن لو كان القتل بحق فإنه لا يمنع التوارث. ما صورة أن يكون القتل بحق؟ كالقصاص مثلا، كالقصاص. فلو كان من يؤدي هذا الحد يؤديه على ابن عمه مثلا، فإنه يرث منه، إنه يرثه، لأن القتل هنا بحق. وفي القاعدة أن المأذون ليس بمضمون فلا يؤاخذ في هذا. وفي قوله القتل، القتل كما هو معلوم ينقسم إلى كم قسم؟ أجيبه ليكون الجواب سريع حتى لا نضيع الوقت. كم ينقسم فقط رقما كم القتل، كم قسم رقما؟ قسمين فقط، عمد وخطأ؟ لا، ينقسم ثلاثة أقسام. ثلاث أقسام سيأتي إن شاء الله معنا إن مد الله عز وجل في الأعمار. ينقسم إلى قتل عمد وشبه عمد وخطأ، وسيأتي إن شاء الله في حينه تعريف كل قسم وما الفرق بينها بإذن الله عز وجل. لكن هنا نشير إشارة سريعة إلى أن اختلف العلماء رحمة الله عليهم في القتل المانع من الإرث، فحكي الإجماع في العمد، القتل العمد هذا محل اتفاق، محل اتفاق ذكرت فيه أقوال لكنها شاذة لا يعول عليها كما ذكر هذا ابن قدامة رحمة الله عليه. واختلف في الخطأ وشبه العمد، والأقرب أن المانع من الإرث هو العمد، العمد دون شبه العمد والخطأ. السبب الثالث أو السبب الثاني عفوا السبب الثاني قال الرق. والرق ما هو تعريفه؟ هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. السبب الثالث من موانع الإرث قال واختلاف الدين. هذا الحديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحديث متفق عليه. وفي قوله واختلاف الدين هل يستثنى من هذا شيء؟ ذكر بعض الفقهاء أنه يستثنى منه مسائل، لكن الصحيح أن هذا على إطلاقه فلا يستثنى منه شيء، فالمسلم لا يرث الكافر مطلقا والكافر لا يرث المسلم مطلقا. هنا مسألة وهي هل الكافر يرث الكافر؟ هل الكافر يرث الكافر؟ هل المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي هل الكفر ملة واحدة أو ملل مختلفة؟ والأقرب في هذه المسألة أن الكفر في هذا الباب ثلاث ملل، أو نقول ملتان، الملة الأولى اليهود والنصارى، الملة الثانية سائر الكفار مجوس وملاحدة إلى آخره. فاليهود ملة، النصارى ملة، سائر الكفار ملة، وإنما كانوا ملة لأنه نزل فيهم كتاب، أهل الكتاب فهم يتوارثون فيما بينهم، أهل الملة الواحدة يتوارثون فيما بينهم، هذا الأقرب. هنا مسألة وهي بالنسبة لهذه الموانع من الذي يمتنع عليه الإرث في هذه الثلاثة؟ نبدأ بالأول القتل، من الذي يمنع من الإرث؟ هل القاتل ولا المقتول؟ بمعنى آخر هل القتل مانع من الإرث من جهة واحدة أو من جهتين؟ ما الجواب؟ بارك الله فيكم. يلا يا أخوات نريد أن يكون هناك مشاركة وتفاعل في الدرس. القتل هل هو من جهة واحدة ولا من جهتين؟ من جهة واحدة، نعم من جهة القاتل، من جهة القاتل، يعني القاتل لا يرث المقتول. لكن السؤال، هل يمكن أن المقتول يرث القاتل؟ أجيبوني بنعم أو لا. هل يمكن للمقتول أن يرث القاتل؟ طب كيف تقولون لا؟ لأن أنتم ذكرتم الآن أن القتل مانع من الإرث من جهة واحدة، من جهة القاتل. مفهوم هذه الإجابة من كنا أن الجهة الأخرى التي هي جهة المقتول ترث، فكيف يكون الجواب الآن لا؟ نقول نعم، يمكن أن يرث المقتول القاتل. لكن كيف هذا؟ كيف يتصور هذا؟ هل يتصور أن المقتول يرث القاتل؟ قد سبق معنا أن من الشروط تحقق الموت المورث. نقول يمكن يتصور هذا، يعني ذكر بعض الفقهاء صورة لهذا، فقالوا لو أن يعني رجل اعتدى على مورثه يريد قتله، فضربه مثلا بآلة تقتل غالبا، لكنه لم يمت في ساعته، فجاء آخر فاقتص من هذا القاتل فقتله، فمات القاتل في الحال، ثم بعده مات المقتول، فهنا يرث المقتول من القاتل. واضح هذا؟ واضح الصورة؟ واضح؟ الصورة واضحة؟ ولا أريد؟ نعم، الحمد لله. طيب، بالنسبة للرق، هل هو مانع من جهة واحدة ولا من جهتين؟ الجواب من جهتين، فلا يرث ولا يورث. واختلاف الدين كذلك من الجهتين. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وإن كان بعض الورثة حملا أو مفقودا ونحوه. أشار المؤلف رحمة الله عليه هنا إلى مسألة الحمل، وورث الحمل يشترط في إرثه شرطان، أحدهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة. هذه شروط ايش؟ إرث الحمل. يقول المؤلف: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحو، عملت بالاحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة التركة. نعم، هذه المسألة باختصار أنه إذا قدر أن من الورثة حمل، فماذا نعمل؟ يقول المؤلف رحمة الله عليه: نعمل بالاحتياط، نحبس له نصيبه، نوقفه، لا نعطيه للورثة، ونعامل الورثة بالأقل أو بعبارة بعض الفقهاء بالأضر. فهنا الحمل قد يكون ذكرا واحدا، وقد يكون أنثى واحدة، وقد يكون ذكرا وأنثى، وقد يكون ذكرين، وقد يكون أنثيين، وهكذا. فيقدر نصيب هذا الحمل، ثم بعد أن تلد المرأة ينظر، فإن كان ذكرا أعطي نصيب ذكر، وإن كان أنثى أعطي نصيب الأنثى، ويرد الباقي على الورثة. طبعا هذا في حال إذا طلب الورثة القسمة، كما قال المؤلف، قال إن طلب الورثة قسمة التركة، لكن إذا لم يطلبوا فإننا ننتظر، لا نقسم التركة، ننتظر حتى تلد المرأة فننظر هل هو ذكر أو أنثى، أو هو توأم أو نحو ذلك، يعني فيعطى نصيبه ويقسم التركة. لكن لو استعجل الورثة فإنه يعمل كما ذكرت. وهكذا الحال في المفقود. المفقود من هو؟ المفقود هو من انقطع خبره فلم يدرى أحي هو أم ميت، فإنه كذلك يحبس ويوقف نصيبه حتى يتبين خبره، فيعمل بالاحتياط. قال المؤلف: حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. ودعاء المؤلف رحمة الله عليه لإخوانه العلماء، هذا حقيقة مسلك تربوي، مسلك جميل ومهم جدا، وهو يربينا كيف أن العلماء رحمة الله عليهم فيما بينهم هذا تعاملهم وهذا أدبهم، مع أن المؤلف رحمة الله عليه قد يخالف هؤلاء الفقهاء في بعض المسائل ويعترض على بعض اختياراتهم، لكن يدعو كل واحد منهم للآخر بظهر الغيب، رحمة الله على جميع العلماء. هذه إشارة سريعة الحقيقة لهذا الكتاب العظيم، كتاب المواريث. انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى باب جديد، قال: باب العتق. ثم عرفه المؤلف رحمة الله عليه فقال: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقد سبق معنا أن عرفنا الرق، فماذا قلنا في تعريف الرق؟ قلنا: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لأن سبب الرق هو الكفر. قال المؤلف رحمة الله عليه: وهو من أفضل العبادات. ومن هنا تبعيضية، فهو من أفضل العبادات. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه الدليل على فضل هذا العمل، وهو أدخل الرقاب. قول النبي عليه الصلاة والسلام: يما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. وهذا حديث عظيم الحقيقة. فيعتق الله عز وجل قدمه بقدم هذا الرقيق، ويده بيده، ورأسه برأسه، وهكذا في بقية أعضائه. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها متفق عليه. وهذا كذلك يدخل في عموم قول الله سبحانه وبحمده: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وهي: بماذا يكون العتق؟ فذكر المؤلف أن العتق يكون بأربعة أمور. الأمر الأول القول، قال: وهو لفظ العتق وما في معناه. فهم من هذا أن العتق ليس له لفظ محدد، إنما بأي لفظ يحصل به المراد فإنه ينفذ العتق وتحصل به الحرية لهذا الرقيق. فالقول إما أن يكون باللفظ الصريح بالعتق، وهذا لا يحتاج إلى نية، يعني لا يحتاج إلى أن ينوي أنه يريد العتق. فمتى ما قال أنت أعتقتك أو أنت حر، فإنه ينفذ ذلك سواء كان جادا أو مازحا، كما جاء في الآثار: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها العتق. وهذا كالطلاق، وهذا كالطلاق، الطلاق من العقود السريعة النفوذ، الطلاق والعتق سريعة النفوذ، تنفذ سريعا. قال: وما في معناه، مثل أن يقول له ملكتك نفسك، أو يقول أنت حر، أو يقول أنت محرر، أو يقول أنت طليق، كل هذا في معنى العتق ويحصل به. الثاني قال: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرمة من النسب عتق عليه، أو عتق عليه. طيب، قال: فمن ملك ذا رحم محرم، من هو ذو الرحم المحرم؟ ضابطه أنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم نكاحهما. مثال ذلك أن يملك مثلا أخته، هنا تعتق مباشرة. أن يملك بنت أخيه، هنا تعتق. طيب، مثال وأريد من كنا الجواب: ملك بنت عمه، فهل تعتق عليه أو لا؟ الجواب: بنت عمه لا تعتق. لماذا؟ لأنه لا يحرم نكاحها، وقد ذكرنا لأنه يجوز نكاحها، وقد ذكرنا الضابط في هذا. الأمر الثالث الذي يحصل به العتق: قال: وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. فإذا مثل بعبده، هو كل فعل يحصل به المثلة، مثل يقطع أنفه أو أذنه أو يقطع يده أو يعذبه بالتحريق ونحوه، فإنه لا يقر على ذلك ونحكم بعتقه. وقد جاء في السنن سند الحسن أن رجلا خصى عبدا عنده، فاشتكى هذا العبد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. الأمر الرابع الذي تصل به العتق، قال: وبالسراية. المراد بالسراية أن يعتق شيئا من عبده فيسري العتق إلى باقيه. فلو قال مثلا، فقال له مثلا: أعتقت قدمك أو أعتقت رأسك، فإن العتق يسري فيكون جميعه معتق. وكذلك السراية تكون إذا كان مشتركا مع غيره في عبد، فلو اشترك رجلان في عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فهنا يسري العتق، لكن يلزمه أن يشتري نصيب شريكه بعد أن تقدر القيمة، تقدر القيمة، ثم بعد ذلك يكون العبد حرا. ذكر المؤلف رحمة الله عليه الدليل على ذلك، فقال: لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. متفق عليه. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. هنا مسألة، وهي إذا كان يعني اشترك رجلان في عبد وكان أحدهما فقير، فهذا الفقير أعتق نصيبه، قال للعبد: اذهب فأنت حر. هنا كم يملك هو من هذا العبد؟ النصف. فهنا يسري العتق، ويلزم هذا الشريك أن يشتري نصيب صاحبه، لكنه فقير لا مال له، ماذا يعمل؟ هنا اختلف الفقهاء، فبعضهم قال أننا نأمر العبد أن يسعى فيعمل، يعني يستسعى فيعمل حتى يجني المال ويدفع القيمة، قيمة الشريك الآخر، حتى يعتق. قال المؤلف رحمة الله عليه: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. المدبر، أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى تعريفه، هو أن يعلق السيد عتق العبد بموته، يعني بموت السيد، فيقول له: إذا مت فأنت حر. ويسمى هذا المدبر، وإنما سمي مدبر لأن السيد علقه بدبر، لأن الموت دبر الحياة آخرها، فيعتق المدبر إذا كانت قيمته الثلث. نعم. لكن إذا كان السيد لا مال له، وكان هذا العبد كل المال الذي تركه، فهنا المؤلف يقول: يعتق بموته إذا خرج من الثلث. هنا هو ثلث وزيادة، بل هو كل المال، فماذا نعمل؟ أشار المؤلف إلى الحكم بهذا الحديث الذي أورده حديث جابر أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقض دينك. متفق عليه. فهنا إذا لم يكن له مال غيره يقوم هذا العبد ويباع، ثم يستخرج من المبلغ الثلث، والباقي يكون للورثة إن كان له دين، ثم يخرج الثلث والباقي للورثة. قال المؤلف رحمة الله عليه في نهاية درسنا هذا: باب الكتابة. قال: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال المؤلف رحمة الله عليه لما ذكر العتق الذي يكون ابتداء من السيد، ذكر هناك أمور يمكن أن يحصل فيها العبد الحرية بغير المبادرة من سيده أن يعتقه. ذكر التدبير وهي التعلق بموت بسيد، وذكر المكاتبة أن يتفق الرقيق مع سيده أن يشتري نفسه من سيده، فإذا اتفق على ذلك وأدى العبد هذا المبلغ فإنه يعتق. دليل هذا قول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. قال: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. لعموم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء. والمراد بالأداء أن يؤدي جميع قيمته لسيده، فإذا بقي عليه شيء فإنه لا يعتبر معتقا. قال لحديث المكاتب: عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، يعني ولو شيء يسير. وعن ابن عباس مرفوعا وعن ابن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه. والله أعلم. والمؤلف رحمة الله عليه يشير يعني في هذه المسألة إلى أن السيدة إذا وطئ أمته فحملت وولدت له فإنها تصير حرة بعد موته، وتسمى للفقهاء بأم الولد، تسمى بأم الولد. ختم المؤلف رحمة الله عليه هذا الكتاب بقوله: والله أعلم، فرد العلم إلى مستحقه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك من أدب العالم والمتعلم أن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نقف على كتاب النكاح، يكون ابتداء الدرس إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.